أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دروس من الهجرة بدأت بالحديث عن الهجرة في أولها وأحداثها، ومضت بنا إلى أن استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وبدأ في بناء الدولة الإسلامية الفتية مرتكزة على دعائم ثلاثة قوية: صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، وصلة المسلم بإخوانه فكانت المؤاخاة، وصلة المسلم بغير المسلمين فكانت المعاهدات. وقد مضى الحديث عن هذه، والحمد لله اتضحت صورتها واكتمل معناها. وشرعنا في نهاية الحديث ونحن نتحدث عن أنواع من الهجرة، وأننا الآن في هجرة وفي غربة، والهجرة منها الحسية ومنها المعنوية. وحقيقة الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بدأنا نتطرق إلى جزئية مهمة جدا ارتبطت بالدولة الإسلامية التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تحقيق الكليات الخمس. تحقيق الكليات الخمس: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. والدين هو الأهم وهو الأشمل والأعم، والدين ينطوي عليه ما بعده. والكلام عن الدين شرحه يطول، ربما يأتي تفصيلات له إن شاء الله في دروس لاحقة، لكن ينبغي أن يعلم إن الدين عند الله الإسلام، وأن يعلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأئمة الضلال اللي بيطلعوا في الإعلام يقولوا كل واحد على دينه، وحتى يكفيه أن يؤمن بالنبي حقه، يؤمن بالنبي بتاعه بس، مش شرط يؤمن بنبي ثاني ولا يؤمن بكل الأنبياء. والله أنا معارف، يعني فعلا دي علامات الساعة، وفعلا دي الفتن التي تدع الحليم حيران، يعني دي ضد الثوابت. احنا عندنا يعني آخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، أو الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني يمكن يغلب على ظني أنه ما في حد ما سمعها ولا يحفظها ولا يرددها في أذكار الصباح والمساء والنوم. وده يقول لك والله يعني يكفي كل واحد يؤمن بالنبي بتاعه. وناس قال إيه؟ يعني محسوبين على الدين وعلى العلم ومناصب برضه، يعني مش رئيس شريعة ومش التاني كذا. لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين اختاره الله لما قال إن الدين عند الله الإسلام، وبه أرسل رسله وأنزل كتبه، ومضت سلسلة الرسالات بعضها إثر بعض حتى اكتملت برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كلمة اليوم أكملت لكم دينكم لها معنيان: الدين الذي بدأه أبونا آدم كأول نبي وسيدنا نوح كأول رسول، اليوم اكتمل على يد خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه بعد مضي 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، اليوم ربنا يعلن كمال الدين، وأنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو حج حجته وعرفت بحجة الوداع لقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، على أنه لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام توافيه مليته ما حدش يقول لا ده مات محمد والدين ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم. وكان ما بين نزول هذه الآية وموت النبي عليه الصلاة والسلام بضعة أشهر، الدين اكتمل خلاص. ودين اكتمل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، فلا يقبل الزيادة بالبدع والخرافات، ولا يقبل النقصان انك تقول انا هاخد من الدين الشعائر وهترك الشرائع، ويكفيني العقيده في الاسلام، واحد يقول لك يكفيني العبادات، الثاني يكفيني المعاملات، واحد يقول لك والله ربك رب القلوب وانا قلبي ابيض والحمد لله كفايه، هو لازم اصلي؟ هو لازم الحاجات اللي بتقول عليه خلاص؟ يعني الإرجاء شغال في الأمة كالنار في الهشيم. فاليوم أكملت لكم دينكم، دين لا يقبل الزيادة ولا النقصان. قال الإمام مالك رحمه الله: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. هذا الكوب ممتلئ، تيجي تضيف عليه يكب بره، ما هو ما يقبلش الزيادة خلاص. ولذلك كل الزيادات اللي ابتدعت على مدى 13 قرنا ليست من الدين في شيء، هو الدين قرآن وسنة. قال الإمام مالك رحمه الله لما نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: ما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. فشوف الناس على مدى 13 14 قرن اخترعوا ايه وابتدعوا ايه. لا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. كما انه دين فهو نعمه، نعمه، واللي ما يعرفها يعمى. واي نعمه، وكنت قد حدثتكم تحت عنوان الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يبقى ورضيت لكم الإسلام دينا. طب يا رب دين تاني جنبه كده حاجة؟ لا، لم يرتضي دينا غيره. لذلك أعلن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الثواب دي ما تحتملش أي مفاصلات. احنا عندنا الدين في ثوابت كالجبال، لا تقبل هزها ولا تقول لا نجتهد فيها، لا. وعندنا امور مرنه لا تقبل الجمود. يعني مثلا عندك اصول في العقيده هي: فماذا بعد الحق الا الضلال، يا اما ايمان يا اما كفر، يا اما هدى يا اما ضلال. انما عندك امور في الفقه تحتمل آراء الأربعة أئمة والأربعين اللي جم وراهم. هم الأئمة الأربعة، احنا هو الأئمة أربعة بس هم أكثر، هم أئمة كثر. كل واحد باجتهاده، وليس اجتهاد فلان بأولى من اجتهاد علان.
عمي.
ثم هو كنا بنتكلم في غزوة بني قريظة، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أذن العصر يلا نصلي. النبي قال في بني قريظة عليه الصلاة والسلام، قال لا ما أريد منا هذا يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، وإحنا مسافة ما نروح بني قريظة يكون دخلنا في وقت الكراهة. قال والله حتى لو المغرب أذن، ما دام قالنا في بني قريظة يبقى في بني قريظة. قال لا والله الكلام بتاعك ده مظبوط، إحنا هنصلي دلوقتي وبعدين هنكمل المسير. إحنا لما حكوا الحكاية للنبي عليه الصلاة والسلام قال كل على خير، يبقى أقر نبدأ الاجتهاد أهو. أهي دي بقى اللي فيها المرونة بي، دي اللي فيها المرونة. إنما تأتيني على الثوابت وتقول لي فيها إيه؟ مش الراجل بقول له والإلحاد كتر وبقى في ظاهرة إلحاد، قال له آه، قال له طبعا مفيش مشكلة لأن الإلحاد ليس ضد الإسلام، تخيل؟ واحد يقول لي ايه رايك في الكلام ده؟ قلت له طب والعلمه اللي كانت موجوده ايه رايك انت؟ ده ما فيش ولا علمه ردت عليه. قال يقول الالحاد ليس ضد الاسلام، بقى الالحاد اللي شعاره الاول لا اله والحياه ماده والاسلام اول اركانه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما فيش فرق بينهم. قال له اديني عقلك، قال له انا اقعد من غير عقل يعني ولا ايه؟ اديني عقلك، قال له انا اقعد من غير عقل. ده كلام؟ ده كلام يا عبد السلام؟ الالحاد والاسلام مش مختلفين مع بعض؟ ده من ضمن تجديد الخطاب الديني؟ شيء عجيب. ف الكلية الأولى الدين، الدين دينك دينك لحمك دمك. انت في كندا، انت في امريكا، انت في اوروبا، انت في اي مكان في الدنيا تستطيع تحافظ على دينك تبقى. ما في محافظة على الدين لا بارك الله في هذا البقاء ولا في هذه الوظيفة ولا في هذا الراتب ولا في هذا البلد ولا أي شيء. ليس بعد دينك شيء، الدين أولا والدين آخرا. ومش لوحدك، أنت وزوجتك وأولادك الدين. وبالمناسبة قضية الدين مفروغ منها، يعني ربنا بيقول هذا الدين اللي هو دين الله ما حد يقدر يهور ناحيته، هيعملوا محاولات شنيعة لكن النتيجة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. تخيل 14 قرن لمحاولة القضاء على الدين وفي الأخير الدين أصل بعودا، وهو هو الدين الذي نعرفه، القرآن كما أنزل والسنة كما نعرفها. أمال الشغل على إيه؟ الشغل على المسلمين. هم وصلوا لمرحلة اليأس من الدين، الدين ده مش هنخضع عليه. يعني أمريكا مثلا اشتغلت على الشيوعية، اشتغلت على الاتحاد السوفيتي لغاية لما قضت عليهم، وقالوا ساعتها خلصنا على العدو الأحمر يعني الشيوعية، وعاوزين نخلص على العدو الأخضر اللي هو الإسلام. في الأخير لقوا إنه لا، فبدأ الشغل على المسلمين، فرق الكلمة، مزق الأمة، اضعف العقيدة، هات ناس على أنهم من المسلمين وديهم الحرية والانطلاقة ومولهم بميزانيات دول عشان الناس تفهم انه ده هو الإسلام. البهائية، القديانية، الصوفية، الشيعة، الدواعش، المداخلة، التكفيريين، مولهم، خلي الناس تتفهم ان هو ده الدين. والأزهر اللي كان بيعلم الناس الدين صح اضعفه. والمرأة التي كانت تعد مدرسه وتربي أجيالا طلعها من البيت، خليها تفسد المهمة الأساسية بتاعتها. واللغة العربية اللي كانت بتربط ملايين المسلمين حل محلها اللهجات العامية اللي تخلي كل واحد مش قادر يفهم الثاني، ومحاولات جبارة. خطبة الجمعة اللي ليها تأثير على الناس لغاية وقت قريب فهمهم ان السنة تقصر الخطبة وخمس دقائق، عشر دقائق بكثير، وممكن عشر دقائق بالصلاة، واكتبها له على النت يقراها. طب خلاص ما دام انا عرفت الموضوع اللي يوديني الجامع بروح على وقت الإقامة ومصليتي تحت إبطي وفي أي حتة ألاقيها قريبة أقدر أصلي. إضعاف الدين بصور كثيرة، بس ده كله في سبيل المسلمين لأنهم عرفوا أن الدين ما يقضى عليه. طب ويبقى المسلمين قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كم هي مظاهر الردة في الأمة؟ من زمان الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قال تحت عنوان هكذا: ردة ولا أبا بكر لها. واقع مر، بس كثير مننا اللي بيدفن راسه زي النعام في الرمال، ما بيحبش يدخل في يجيب لنفسه مشاكل. لا، والإنسان إذا تخلى عن دين هيبته إيه؟ كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني موجودة. وهو الواد اللي راح حرك المصحف ده وقعد يلعب بيه كورة ورجع تاني يمسح بيه الحذاء، ده بيمسح الحذاء باتنين مليار مسلم. هي لو الأمة دي كانت يعني عزيزة كان الحاجات الهايفة دي تحصل مع القرآن ومع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لك حرية الرأي وحرية التعبير، ويوم ما واحد يعني يعمل حاجة ضد مثلا علم من أعلام الدول، رأي لا راحت ولا كان، الدنيا تقوم ولا تقوم. الله، ما أنت اللي بتقول حرية التعبير. وده فكرني لما الرئيس الفرنسي أحد يقول حرية التعبير حرية التعبير أيام الرسوم الكاريكاتير الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقوم ربنا يسلط عليه كل الفرنسيين ويعملوا له رسوم. عجب، داخل اللي اداله بالقفا واللي اداله بالقلم واللي ضربه بالبيض، خد يا بتاع، خد حرية التعبير اللي انت بتطالب بيها وتنادي بيها. ومن يهن الله فما له من مكرم. وسبحان الله تجد هذه الآية في كل حد بيحاول كده يعني يحارب الدين. يبقى عندنا الكلية الأولى الدين، إن نحافظ على ديننا وعلى دين زوجاتنا وعلى دين أولادنا عشان تبقى دي هجرة. اثنان، الحفاظ على النفس، يعني يكون في أمن وفي أمان، بحيث يعني ما تراق الدماء ولا تزهق الأنفس. حفاظ على النفس، النفس دي في الإسلام حاجة عظيمة قوي، لدرجة إنه أعظم الذنب بعد الشرك بالله إراقة دم المسلم. وجاء في الحديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمام الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. فما يروح الإنسان بلد مثلا ممكن يكون عرضة للقتل وإزهاق النفس، لا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أو ده في القصاص، وإلا فالأصل حرمة الدم، ومش خاصة بالمسلم، كمان بالإنسان. وتصل للذروة إذا قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الاعتداء على إنسان واحد اعتداء على الإنسانية بأسرها. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يسألون الشباب الشيشانيين إنه الرئيس بتاعهم ده اسمه قديروف بيجندهم عشان يروحوا مع روسيا ويحاربوا ضد أوكرانيا. لا طبعا، الإجابة لا طبعا. ما هو راجل مسلم ويسمح لنا بالشعائر، شعائر، وكله سامح بالشعائر. إنما أين قضية الولاء والبراء؟ بعدين في قضية الجهاد في سبيل الله، إيه اللي فيها في سبيل الله دي؟ وفين الراية؟ وفين الإيمان؟ وتلاقيهم قال بسم الله ما شاء الله، وتقول وبيصلوا صلاة الخوف، وبيكبروا ساعة ما يدمروا لهم دبابة ولا يوقعوا طيارة. حكوا على نفسهم دولا على الناس. وهل يجوز لهم البقاء في مثل هذا المكان المعرض فيه للقتل؟ لا يجوز. وأرسلت الفتوى توجب عليهم الهجرة، لأنه في تجنيد إجباري. لا، ما تبقوا حتى يتم التجنيد الإجباري، إنما تهاجرون. ما إيه اللي لينا في حرب ما بين روسيا وأوكرانيا؟ لا ناقة لنا ولا جمل. في ناس قال لك عاوزين نروح نحارب مع أوكرانيا وننتقل من روسيا، لأنه طالما روسيا دي يعني دمرت الشيشان سنين طويلة. يعني أنت تدخل في ثأر، يعني ده ما اسمهوش قتال في سبيل الله، اسمه ثأر. ولما تموت تموت في طيس، إن شاء الله الدنيا كلها تقول عليك شهيد. ما هوش في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب فين الكلام ده في الحروب دي عشان يبقى في سبيل الله؟ أو تكون هناك كلمة عليا لله؟ ما فيش. أخي، يمكن قدرة أمريكا تستغل قضية الجهاد عند المسلمين لما كان الرسم يضربوا الأفغان في الحرب الأولانية سنة 80، وبدأ الكلام عن الجهاد والناس ذهبت وجاهدوا وغلبوا الاتحاد السوفيتي وسقط الاتحاد السوفيتي للأبد، بس خلاص انت أديت المهمة. ايه بعدين؟ بس محاكمات العائدين من أفغانستان، خذ محاكمات العائدين من أفغانستان. ففي لعب كثير قوي، وينبغي أن يكون المسلم بصيرا بزمانه عليما بشأنه، يحافظ على الدين ويحافظ على النفس ويحافظ على العقل. من أعظم النعم اللي ربنا أنعم بها على الإنسان نعمة العقل، سر تكريمه وسر ارتقائه عن الحيوانات. الحيوانات بدون عقل أنت مكرم بالعقل، ممكن تضيعه. هذا في ناس تتصور، في ناس قاعدين على المقاهي بيضيعوا عقولهم، وفي بيوتهم وفي البارات وفي الخمارات وفي الفنادق وفي الملاهي وفي بيشربوا خمر. ده في المجتمع الغربي لما بينساح المسلم ولا بيهتمش لقضية الدين ولا قضية الحلال والحرام، تبقى الخمرة بالنسبة له بديل عن المية، ويبقى من غير عقل. طب لما يبقى من غير عقل وهو مروح من الكازينو او الكباريه ويركب السياره ويصط شويه هواء، هيروح فين؟ ما هيعمل حتى بدون عقل، يبقى قتل نفسه، فقد عقله وقتل نفسه. لا، شرب الخمر وهو قاعد في البيت، لا يفرق بين زوجه وبنت، بدل ما يأتي زوجته يزني بابنته بدون عقل، قاعد يخرف أي كلام لغاية لما سب الدين وخرج عن الملة لأنه بدون عقل. ولذلك الإسلام لما فرض حد الشرب يقول لك حافظ على عقلك، ربنا بيديلك نعمة من أعظم النعم تضيعها عشان تحس بشوية نشوة، عشان تنسى شوية هموم. احنا في بلادنا يعني ما بنتكلمش في مثل هذه القضية كتير، يعني لأنها من الندرة بمكان يدوب، هي في مجتمعات الأوساط الفاسدة، مجتمعات الفنانين والفنانات والحاجات دي، والجماعة اللي بيطلعوا برضه يعني عندهم فلوس كتيرة وممكن يكونوا بيروحوا بلاد الغرب ويرجعوا هم، لكن هنا ظاهرة. فدي محتاجة كلام، يبقى دي الحفاظ على العقل، الدين، النفس، العقل. ايه كمان عشان ما تطولش ويبقى باخد حاجات مختصرة، وإلا كل واحدة من هذه الكليات ده هي الدين، عاوزة عمر تقعد تشرح فيه. دين ونفس وعقل ونسل، النسل ويقال أيضا العرض. إذا قيل العرض يعني المحافظة على الأعراض ونعرف إيه الحلال وإيه الحرام. عندنا مثلا الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا عشان تبعد عن الزنا ومقدماته ودواعيه وما يضاهيه، لأنه ما في زنا إلا بعد مقدمات، عشان كده ولا تقربوا الزنا. عشان كده حرم الإسلام النظرة المتعمدة والخلوة والمصافحة والاختلاط والتبرج، كل دي أسباب بتؤدي إلى الزنا. قال الشيخ الغزالي: إذا اتفقنا على أن السلف مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. والتبرج الأيام دي بقى شيء عادي، ده أنا مش متخيل يعني. بقول أنا أعرف في الأوساط بتاعتنا المحافظة المرأة بتتسحي من زوجها تظهر بهذا المظهر اللي بتطلع به في الشارع وهي في أوضة النوم، وهي تزيل التبرج. ولما ربنا قال في القرآن: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قال ابن عباس: كانت المرأة تلبس الطويلة من الزيادة وتغطي شعرها، غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها. يعني الحجاب بتاع جدتي وجدتك الله يرحمه، بدل ما تتلتم بالطرحة ترميها على ظهرها والرقبة تبان والقرط في الأذن، ده تبرج. أمال اللي بنشوفه في القرن العشرين والحادي والعشرين ده يطلع ايه في الشوارع؟ اما اللي في الشواطئ ده موضوع ثاني. احنا دلوقتي من ضمن التقدم بتاعنا عندنا شواطئ يقول لك الشاطئ ده بحتتين والشاطئ الثاني بحته واحده والشاطئ الثالث من غير ولا حته. نو كومنت. في بلاد المسلمين اللي هي الرسالة شواطئ وقرى يوم الإسلام جاي يحافظ على الأعراض ويحرم الزنا ويحرم كل دواعي الزنا مقدمات الزنا. الزنا في بلاد المسلمين بقى زي شرب المية. وفي بلاد الغرب كل ما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك على بال. لدرجة ان الزنا بالتراضي ما عادش ينفع، خلوه بالعنف. اللي بالعنف ما عادش ينفع، خلوه اغتصاب. بالاغتصاب ما عادش ينفع، بقى المثلية ومع الأولاد ومع مش عارف، يعني كل ما تتخيله الغرب بيعمله. وبيعملوا إحصاءات بيحسبوها بالثواني مش بالدقائق، يقول لك في كل 2 ثانية حالة اغتصاب. طب خليها في كل 2 دقيقة. طب والاغتصاب والزنا زي المية، مباح ومتاح وما فيه ولا واحدة بكر في القارات الأوروبية والأمريكية ليه الاختصار؟ هو سبحان الله ما تعرفش، هو ده الانتكاسة والبعد عن الفطرة. لو عندك بنت ما تودهاش المدرسة تتعلم اسمها ايه التربية الجنسية دي، وتدخل لك البيت مع صديقها، والله ما بتقدر تقول لها انت رايحة فين ولا جاية منين. يا بنتي يا بنتي يا بنتي، احنا ناس شرقيين مش مسلمين، لا احنا ناس شرقيين وعندنا عادات وتقاليد ولينا آداب وبتاع. بلاش الحكاية. طب اللي بيتجوزيه انت بتنكد عليا، انت ضد قوانين البلاد. هم 3 أرقام حافظينهم كلهم العيال من الحضانة لغاية سن 18 لغاية لما تنال حريتها واستقلالها، تطلب له 3 أرقام ويجي البوليس يجد ولا يسأل، وتخش هي تكمل ليلتها وقعدتها ونومتها مع صديقها ورفيقها وعشيقها، ويبقى الدنيا توصل لكده وانا لسه في البلد. فين الاعتقاد على العيال؟ وإن كانت البلوى عمت وطمت، يعني أنت عندك دين زي دين الشيعة من أصول هذا الدين نكاح المتعة. نكاح المتعة أصل من أصول الدين عندهم. وين المتعة؟ تستمتع بأي امرأة أيا كانت بلا قيد ولا شرط وبلا عدم وبلا ضابط ولا رابط، يعني هي متزوجة وهي متزوجة، وهي محرم من المحارم عليك وهي من المحارم عليك. تستمتع بكم واحدة في اليوم ولا بكم واحدة في الشهر ولا في السنة بلا قيد ولا شرط. بيقول لك ما يدروش يعدوا النساء اللي استمتع بهم الخميني هو في فرنسا لغاية لما عمل الثورة بتاعته، محدش يقدر يعدهم. كان كالثور الهائج، ولغاية دلوقتي نكاح المتعة زين، بس اسم نكاح متعة في دين الشيعة، زي ما نشروه في إيران نشروه في العراق. عادي جدا تلاقي حد زي ما بتروح كده في مقر الضيافة وبعدين يقول لك تشرب ايه؟ تشرب سجاير؟ تفضل سجارة. لا، اسميها عندهم تتونس، تتونس. خلاص تتونس دي يعني زي تفضل سيجارة، تفضل كوباية شاي، تفضل كوباية قهوة. زنا بلا قيد ولا شرط وباسم الدين. ما هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ليكونن قوم من أمتي يستحرون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ايه الحرى؟ الفروج. عندنا في قوانين بلادنا ما دام بالتراضي خلاص. امتى يتدخل القضاء؟ لما يكون بالاختطاف او في تدنيس فراش الزوجيه والزوج لم يتنازل، انما اذا تنازل خلاص. انما ولد وبنت في الجامعه وبالتراضي يبقى هي راضيه وهو راضي، انت مالك راضي. ان الفتى والفتاه اذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما. ده في بلاد المسلمين، فما بالك في بلاد الغرب؟ يبقى الإسلام جاء ليحافظ على العرض ويحافظ على النسل. امتداد للقضية دي الناس، الذرية، الذرية تبقى من حلال. ده دلوقتي عاملين البتاع ده اللي بيختبروا بيه العيال، اسمه ايه؟ هذه قولوا بالطيب. المهم الناس عارفينه، نادر ما بيلاقوا الولد من فصيلة أبيه. الراجل ما بيخلفش أصلا وعنده 6-7 عيال، يعملوا في ابن ده ولا ابن دي ولا اسمه ايه؟ أبيه. ايوه ادي ان، ايوه الخريطه الصبغيه ادي ان الاختصار بتاعها معلومه برضه، يموت المعلم ولا يتعلم. ادي ان يوم يقول لك والله مش عارفين ده غير زنا المحارم اللي انتشر. طيب عدي بيا وكلم عن الاسره، عن الذريه، انه نحافظ على ذرياتنا. دول أمانة في أعناقنا، دول مسؤولية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب يبقى الدين والنفس والنسل والعقل والمال، المال نحافظ عليه والمال يكون من حلال، والمال ستسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، المال والحفاظ على المال الخاص والحفاظ على المال العام. المفروض احنا كشعوب متخلفه ما نتكلمش على الحفاظ على المال العام ده خالص. يعني شوف عندنا في بلادنا المال العام ده مال سائل يا عم، وبقول لك الجنيه هنعومه، عومه ولا غرقوه؟ الاقتصاد بتاع بلاد المسلمين، الأموال اللي عندهم واللي اتنهبت من أيام الاحتلال واللي لسه بتتنهب وإلى آخره، فين الحفاظ على المال؟ والراجل اللي عنده مرتب بسيط ومبتلى انه يشرب سجاير، مش خمره، سجاير، شوف علبه السجاير بكام، وبيولع له يوميا علبه، ده في ناس عندهم شراها يبوا علبتين، خليها علبه على مدى 30 يوم وما بياخدش اجازه هو في الشهر في شرب السجاير، وبعدين يحسبها له كده كل يوم على مدى الشهر والشهر و12 شهر في السنه، شوف الميزانيه اللي بيشرب بيها سجاير، يؤذي بها نفسه ويضر صحته ويحرم اولاده ويحرم الفقراء والمساكين. الله يرحمه سيدنا الشيخ صلاح ابو اسماعيل، كنت بحضر له خطبة في الثمانينات في مسجد النور في العباسية، وبعدين شيخ صلاح وسعيد هو أبو حاتم، الله يفك قيده ويفك أسره وإخوانه، فبيقولوا له يا مولانا السجاير حرام؟ قال له يا ابني لو واحد واقف في الشرفة بتاعت البيت في البلكونة ولقيته مطلع جنيه وماسك الولاعة وبيولع فيه، أيام ما كانت علبة السجاير بجنيه، والله أنا ما أعرف دلوقتي بقت بكام، ماسك الجنيه وبيولع فيه، تقول عليه إيه؟ قال له مجنون. انه بعد ما ولع في الجنيه راح مولع في نفسه، تقول عليه ايه؟ انه برضه مجنون. قال له لا، مجنون دبل، مجنون دبل يعني مزدوج يعني. ومن غير ما ندخل في تفصيلات الله يرحمه، بسط الفتوى للسائل على انه ده مش عاقل ولا دين ولا اي حاجه، واحد يضيع امواله وبيهلك صحته. ده انا وصغير كده فاكر واحد جاب واحد قريبي بس من اهل الدين واهل العلم، والراجل ده من المدخنين، طلع علبه السجاير بقول له لو سمحت يا مولانا علبة كبريت، ما كانش لسه الولاعات دي طلعت يعني عشان احطها في جيبها، عاوز علبة كبريت هروح اجيبها له من المطبخ. قال له ليه؟ انا اجيب لك كبريت عشان تولع في نفسك؟ حرام عليا، دي حتى ما عنديش صفايه تطفي فيها. قال له بقى حرام عليك يا مولانا تجيب لي علبة الكبريت؟ قال له آه والله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنا لما أدي لك حبة الكبريت وتولع السيجارة أنا مشترك معاك في الإثم وهاخد معاك حرمة. قال ياه الله يا مولانا أنت فوقتني، بقى أنت حرم عليك تجيب لي علبة كبريت من المطبخ وأنا اللي بنزل أجيب علبة السجاير من المحل بفلوسي، ويمكن اقول لك ما دخلتش اللحمه بيتي من قد ايه؟ ايام ما كانت اللحمه رخيصه، دلوقتي ما حدش بيدخلها برضه يعني، بس عشان بدل ما كانت ب 35 جنيه بقت ب 350 ولا حاجه عندنا يعني. فقال له انا هروح احرم عيالي من الاكل والشرب في سبيل ان انا اشرب السيجاره بتاعتي. قد ايه انا ظالم؟ توب على ايدك يا مولانا. قال له طب ممكن لو سمحت تجيب لي علبة الكبريت؟ المرة دي اللهجة مختلفة، قال له حاضر افتح لي الطريق للحمام، جاب يفتح علبة السجاير وولع فيها وشد عليها السفون وتوبة. الراجل بقى يحجز ثمن السجاير بس. البيت كان خربان على مدى سنة وأقل من سنة، كان بدأ يأسس البيت، يجيب سرير وكنبة وثلاجة وغسالة ويجيب أكل لمراته ودخل البيت لحمة. وإلا في يوم مرات الراجل جاية عاوزة تبوس إيد الشيخ ورفع إيديه واحدة تدعيله وتدعيله. إيه في إيه؟ بقينا بني آدمين، بقى عندنا أكل وشرب وبيت، والبيت نظيف وريحة الدخان مش موجودة، والراجل كويس دلوقتي معايا وشادد حيله. طيب الحمد لله. ده مثال بسيط للحفاظ على المال كواحدة من كليات الدين. يا الله، وما لما تيجي تتكلم بقى في الملايين، الملايين اللي بتهدر والمليارات اللي بتسرق وفلوس زي الرز وما عادش في رز دلوقتي خلاص، موضوع كبير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قواعد يرسيها النبي عليه الصلاة والسلام وركز على الدماء والأموال والأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مش برضو لما تبص تلاقي المجاعات في بلاد المسلمين بس، مع إن ربنا فرض علينا الزكاة، فرض الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاع الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء. بتوع البترول عليهم الخمس، لأنه ده اسمه ركاز. الخمس ده يعني 20%، ما فيش من 20% 2 على 10% بتطلع مستكثرينها على فقراء المسلمين. يوم ربنا سلط عليهم الحروب، خد حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة، وقاعدين يسدوا في فواتير الحروب لغاية النهاردة. عملوا إحصائية سنة 80 على اللي حصل في حرب خليج واحدة، قالك الأموال اللي أنفقت لو بسطت على من ظهر الأرض لغطتها، لو وزعوها على فقراء المسلمين كان كل عيل يتولد ياخد 3000 دولار. أموال المسلمين فين؟ وشوف اللي في بنوك أوروبا وسويسرا وأمريكا، واللي راح من غير ما يرجع، واللي بصمة الصوت صاحبه مات، والرؤساء الخونة اللي ودوا الأموال في البنوك بتاعة أوروبا وأمريكا ولا رجعت شيء. 70 مليار اللي كانت للأسرة بتاع الأسرة الحاكمة قبل ما تيجي الثورة، ولا اللي كان بيعمله اسمه ايه اللي قاعد في السعودية ده، مات ولا باينه مات؟ شين البتاع، شين ال ايوه مش كده؟ ايوه، شافوا الفلوس، بس ده كان حاطط الفلوس في القصر عنده، اكتشفوه بعد ما ساب البلاد. كله على كله. ده كان عندنا المشايخ حافظوا على أموال المسلمين يا أولاد. إيه بتكلم على أموال المسلمين في إيه؟ لو شوية إتراف في المية، لو مثلا حد بيعمل ورق زيادة في الكلية، أموال المسلمين. المليارات راحت فين؟ فالقضية يا إخوانا، لكن إن شاء الله أبشروا خيرا، ولعلي إن شاء الله أحدثكم عن البشارات قبل ما أترككم وأسيبكم. نتكلم عن البشارات، في خير جاي كثير وقريب جدا إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بستأذنكم الليلة مش معاكم، أنا رايح بعد شوية على طول كده على مسجد بدر اللي هو حتة جنبيكم كده، ما بحفظش لسه الأسامي. ها؟ اللي أنت قلت عليها دي مسجد بدر بعد 30 كيلو بيقولوا من هنا. المهم ها؟ مش كده؟ قليلة كده؟ طيب الحمد لله، إن شاء الله نلحق نروح. طيب يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم.